الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في رمي الجمار الثلاث في اليومين. المسألة التي بأيدينا كانت تشتمل على نقاط. النقطة الأولى تعرضنا إليها، وهي يجب أن يكون رمي الجمار الثلاث في اليومين ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، إن هذا هو الرأي المعروف، ودلت عليه ست روايات، ولكن يوجد رأيان في المسألة، أحدهما للشيخ في الخلاف يقول من الزوال إلى الغروب، والثاني لابن بابويه الصدوق يقول من طلوع الشمس إلى الزوال، وعلقنا على ذلك بما تقدم ولا نكرر. هذه النقطة الأولى انتهت. النقطة الثانية، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى يستثنى من وجوب الرمي في الوقت المذكور ثلاثة أصناف، وهم العابد والراعي والخائف، فيجوز لهم الرمي العبد والراعي والمديون. والمديون يعني في العبارة ورد والمديون، فإن شاء الله نحلق. الذي يخاف أن يقبض عليه من قبل الدائن فإنه يجوز لهم الرمي ليلا. هؤلاء الثلاثة العبد والراعي والمديون، بل هذا راح نترقى شوي، نتمكن أن نقول يستثنى كل معذور من الرمي نهارا لخوف على نفسه أو عرضه أو ماله. وعلى هذا الأساس يجوز الرمي للشيوخ والنساء والصبيان، يجوز لهم الرمي ماذا؟ ليلا، ما داموا يخافون على أنفسهم بشدة الزحام نهارا، من الرمي نهارا. و الروايات الواردة في هذا المجال متعددة، يعني التي تدل على الاستثناء وجواز الرمي ليلا لبعض الأصناف متعددة، روايات متعددة، إلا أن الصحيح منها كما سوف نلاحظ اشتمل على عناوين ثلاثة، صحيح منها كما سوف نلاحظ العبد والراعي والخائف، مو المديون، الخائف مو المديون، الخائف، دول الثلاثة العبد والراعي والخائف استثنتهم الروايات قلت الصحيح. وهناك رواية قابلة للمناقشة سندا اشتملت على المديون والمريض والحاطبة، أهل الحطاب، أما ما دل على استثناء الثلاثة في الروايات الصحيحة قلت لك أطالب في الرواية أو روايتين، فذلك من قبيل صحيحات زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويثير بالليل. هاي احفظها سهلة، احفظها سهل حفظها لأن هي شغل بها بعدين. من أول أكرر في الخائف قال الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويثير بالليل. أروى وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 71 الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث رقم 4. وبمضمونها مع اختلاف جزئي في الألفاظ صحيحة عبد الله ابن سنان في نفس المصدر رقم الحديث 1، وأيضا دل على ذلك موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام رخص للعبد والخائف والراعي، مو قلت لك ثلاثة، دول الثلاثة هنا موجودين، رخص للعبد والخائف والراعي فرمي ليلا نفس المصدر حديث رقم 2. وعلى هذا المنوال روايات أخرى، قلت لك تقريبا شنو 7 روايات. وهذا بالنسبة إلى الروايات الصحيحة التي اشتملت، صحيحة أنا قصدت المعتبرة التي اشتملت على ماذا؟ هذه العناوين الثلاثة، أعني العبد والراعي والخائف. وأما الرواية غير القابلة للتأمل سندا والتي اشتملت على عناوين أخرى فهي رواية محمد بن علي بن الحسين، من هو يعني شيخ صدوق رحمة الله تعالى عليه، بإسناده عن وغيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بالليل، من هو؟ قال الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي، يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فليرمي وإلا فرمي عنه وهو حاضر. نفس المصدر الحديث رقم 7. وهيد ابن حفص من ثقات أصحابنا ما به مشكلة، إنما المشكلة في طريق الشيخ الصدوق إليه، فإنه قال في المشيخة وما كان فيه عن وهيب ابن حفص فقد رويته عن محمد بن علي ما جيل ويه رضي الله عنه عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الهمداني عن وهيب ابن حفص الكوفي المعروف بالمنتوف، بالمنتوف مو مهم ما تريد تكتب ولا تكتب. والمشكلة هي من ناحية ناجي لويه ومحمد بن علي الهمداني. فإن ناجي لويه، ناجي لويه الذي هو من مشايخ الصدور لم يذكر بتوثيقين. نعم ترضى عنه حيث رضي الله عنه. فإن بنينا على أن الترضي يكشف عن الوثاقة، إذا كما قد ينسب إلى بعضين فتثبت وثاقته من خلالها. وأما إذا قلنا إن ذلك لازم أعام ترضي والاستغفار لازم أعام، فبناء على أن شيخوخة الإجازة تكفي في إثبات الوثاقة فأيضا تثبت وثاقته باعتبار أنه من مشايخ الشيخ الصدوق. وعلى أي حال قد يتساهل في أمره ولو من هذه الناحية، يعني من ناحية أنه من مشايخ الإجازة، إلا أن المشكلة تبقى في محمد بن علي الهمداني، فإنه قد ضحف ولا يوجد طريق إلى إثبات وثاقته. فالرواية قابلة للتأمل سندا، ولكن كما رأينا وردت فيها عناوين غير الثلاثة المتقدمة، ومنها المديون. والسيد الماتن حينما ذكر المديون بعنوانه لابد وأن بالعبارة المتن ذكر المديون بعنوانه لابد وأن يكون نظرا إلى هذه الرواية، وإلا فلا موجب لتسليط الأضواء عليه بالخصوص. والشيء المهم في المسألة، والشيء المهم في المسألة هو أن عرفنا أن الوارد في الروايات المعتبرة عناوين ماذا؟ ثلاثة: العبد والراعي والخائف. والسؤال كيف يمكن أن نتعدى، المهم هاي الحكاية نحكيها، كيف يمكن أن نتعدى إلى المشايخ الشيوخ والنساء والصبيان والمريض وأصحاب الأعذار الأخرى، كيف يمكن أن نتعدى إليهم؟ هذا هو المهم. والجواب إن كلمة الخائف التي وردت في الروايات المعتبرة هي مطلقة، فإنه هكذا قيل. رخص للعبد في موثق السماع مثلا رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا، وكلمة الخائف مطلقة وتشمل كل خائف، يشمل ذلك الشيوخ الذين يخافون على أنفسهم من شدة الزحام، والنساء والصبيان والمريض، بل وحتى المديون إذا خاف من إلقاء القبض عليه فإنه مشمول للإطلاق المذكور. نعم لا بد من التقييد، ولم يقيد السيد الماتن، ولكن لا بد من التقييد، ولعله لم يذكر ذلك لشدة وضوحه، فيما إذا فرض أن المطالبة لم تكن بحق كما لو فرض أنه لم لا يوجد عنده ما عنده ما عنده وما عنده ما عنده يطي بل عدة ثلاجة وعدة غسالة وعدة بيت وعدة سيارة وعدة تلفزيون لكن ذني من المستثنيات في قضاء الدين ذنين باع انتظر ما اجي اقول له تعال بيع بيت شايف انتظر قضية جانبية بينك ذني مستثن فيما اذا كان البيت بيتا شنو مناسبا لحاله مو اكثر شنو ايه اما اذا كان اكثر هو يحتاج لبيت شنو ابو 100 متر لا والبيت اللي بيعده ابو 150 او في منطقة راقية وما تجاعل هاي المنطقة الراقية او منطقة شنو بعد نقول له تعدي حيث شيء جانبي فالخلاصة اذا فرض على انه ما عنده اشياء زائدة عن المستثنيات في قضاء الدين فانها مطالبته بالدين سوف تكون ماذا بغير حق فهذا من خائف من القاء القبض عليه فحينئذ يكون مشمولا للاطلاق اذا على هذا الاساس لا بد وان نقيد المديون الذي يخاف نقيد ذلك بما اذا لم تكن المطالبه بحقين ولعله حدث شيء بالمات ذلك لشده وضوح المطلب بل بالتالي نتعدى الى كل ماذا الى كل خائف للنكته متعلقة مشنو هو لا تقول خائف على نفسه خائف على نفسه قل على ماله صحيح لا ما يشنو لكن على نفسه على نفسه من الزحام وخائف على نفسه فهو يخاف على نفسه إما من إلقاء القبض عليه أو ينسحق يا أخي ينحصر حصرا ماذا قوية ويتأذى وهذا هم خائف ماذا على نفسه فتقول على انه فقط على نفسه اما على عرضه او ماله هذا مشلل فكل قائد على نفسه سواء كان من سلطان او كان من شدة الزحام هذا يكون مشمولا لكلمة الخائف لاطلاق كلمة الخائف ما زاد بل قابل للمناسب الا ان يقال حيث الدشاوي واحد قد يحكيه إلا أن يقال نحن نجزم بعدم الخصوصية شرعاً من هذه الناحية يعني شرعاً لا يفرق بين خائف على نفسه أو الخائف على من على عرضه أو على ماله فإذا تمت هذا أنا ما أريد أقول حتما هي ماذا فقط أريد أفتح لك أفق أنه أكو قد واحد يدعي هذا الشيء أو يدعى عدم الجسم بالخصوصية عرفا إذا تم وهو أول الكلام وعلى أي حال تمسك بالإطلاق وجيه ويثبت بذلك أن كل خائف على نفسه إما من السلطان أو خائف على نفسه من شدة الزحام فيدخل بذلك الشيوخ والأطفال والنساء والمريض وهو إحنا مطلوبنا هذا المهم هذا الشيء كما ألفت النظر إلى هذه القضية وهي أن هذه المسألة ينبغي أن تصاغ بصياغة جديدة هذه الصياغة هواية قديمة ما ذاك الزمن كلش طبيعتنا رسائلنا العملية عبائرها تحتاج علما لأن تحتاج إلى تغيير لأن العبارة كم مرة أنا دايم الأمثلة والألفاظ قديمة مأخوذة بعضها من الروايات وذاك الزمن كان أبو حبيب هسه نجيب العبد بعد شنو وننبه على أنه يستثنى من ذلك شنو الحاف لا داعية أو مثلا الراعي الراعي ذكرت الروايات احنا نجيب الراعي السائد نانا ما الى هالجد مدخلية وربط فكان من المناسب في المسألة ان تصاغ هكذا نعم يستثنى من ذلك الخائف على نفسه من شدة الزحام وغيره كالشيوخ والنساء وتفضل صماح الحينئذ من هالقبيل. أما حديث وراحي ومديون لا داعي بني قضايا فنية، بني قضايا فنية ينبغي الالتفات إليها. وهم أنبه الأخوة الأعزاء جزاهم الله خير، بعضهم الذي في صلاة الجماعة في المسجد في غير المسجد يبينون مسائل، لما نريد تبين المسألة لا يصير بناءك كل شيء الذي مذكور بالرسالة إنت ما تدري شنو تبين، خلي يصير عندك حسن الانتخاب. حسن الانتخاب تعرف شنو ولا؟ يعني صاحب ذوق، انت يكون تاخذ شنو المسألة الذي تفيد الناس وترتبط بيهم، اما الذي ما تفيد الناس هاي وعلمية هذه او لا داعي الى ذكرها. ولعل مسألة مهمة للناس لكن بصياغتها الجديدة مو بصياغتها، فإذا ما تكون عندك حسن ذوق تبدلها علما الى الصياغة الجديدة، فالتفت الى ذلك. ومو كل شيء الذي مذكور في الرسالة تجي تذكره، لو ترتق المسائل هاي مهمة جدا من هذه الناحية، وبدل شنو بالألفاظ طبيعي الذي شوي ونعد ممارسات علمية يتمكن، بس الذي ما عد ممارسات علمية يبقى هو شنو هو يشعر قدرته ضعيفة، المثال هم ما يقدر يبدله. ولذلك خلفيتك يكون لابد وأن تكون جيدة حتى تتمكن من حسن الانتخاب إن شاء الله تعالى. جيد جيد، هذه النقطة تقريبا ماذا انتهينا منها. النقطة الثالثة، ما المراد من الليلة التي يجوز الرمي فيها لذوي الأعذار؟ هل المقصود الليلة المتقدمة السابقة على اليوم أو التي تأتي بعد شنو غروب اليوم؟ فنحن الآن في يوم السبت بحمد الله عز وجل، ما المقصود من الليلة التي يجوز الرمي فيها؟ يعني ما مضى ليلة أمس الذي احنا نعبر عنها ليلة السبت، او لا الليلة الذي تأتي ما بعد غروب شمس هذا اليوم؟ الليل هنا ما هو المقصود منه؟ فليلة الحادي عشر ماذا يقصد منها؟ يعني الليلة الذي تكون قبل اليوم الحادي عشر، يوم الذي تكون بعد غروب اليوم الحادي عشر، أو المقصود الأعم، أو أن المقصود هو الأعم من السابقة واللاحقة؟ يظهر من صاحب المدارك أن المراد هو السابق، حيث قال في الجزء الثاني صفحة 233 معنى الصهور، والظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته. لو أنا كنت بدال صاحب المدارك إيش أخلي؟ أعني السابقتين في ليلته، قر ظاهره في ليلته يعني هي ماذا ما الأمس، لكن تقول أعني السابقة حتى يصير أوضح. وصاحب المدارك مرتب جزاه الله خير في الألفاظ، واختار ذلك أيضا من المتأخرين الشيخ النائيني في متن دليل الناسك صفحة 442، وأيضا ممن اختار ذلك السيد الخوئي في المعتمد في الجزء الخامس صفحة 144. وفي مقابل ذلك صاحب الجواهر حيث اختار الأعم، فقال إن كلمة الليل كما تشمل السابقة تشمل اللاحقة، فيجوز الرمي في السابقة كما يجوز في اللاحقة. قال في الجزء 20 صفحة 20 أم جزء 20 هم صفحة 20 ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر لعموم النصوص والفتاوى كما اعترف به في كشف اللسام. انتهى ما أطاله قدس سره. وإذا رجعنا إلى الروايات وجدنا أن تعبيرها كما قرأنا سابقا أقرأ لك الرواية رواية حتى نشوف شبه منها السابقة يقول أعان في صحيحة زرارة كما قلنا ومحمد بن مسلم قال في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيق بالليل. وصاحب الجواهر يعني بناء على ما أفاده يقول بالليل كما يشمل السابق يشمل ماذا؟ إلا أخليت تخصص دينا بخصوص السابق فنتمسك بإطلاق النص. وهكذا في موثقة سماعة رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا فليلا كما يشمل السابقة يشمل اللاحقة. نظرة المبارك شنو ذكر السيد الخوئي قدس سره في هذا المجال وجهين. انا ابين الوجه واتتأمل بيهن ان شاء الله شفتا وموتا ان شاء الله تامات. ذكر وجهين في هذا المجال لاثبات الاختصاص بالليلة السابقة. الاول قال ان الروايات هي في صدد ان ترفع تعين النهار فإن الروايات الأخرى عينت وقت الرمي بمن عينته من طلوع الشمس إلى غروبها. وجاءت هذه الروايات لترفع هذا المنع وتريد أن تقول لا يلزم أن يكون في هذا الوقت يعني ما بين الشروق إلى الغروب فهي في مقام البيان بهذا المقدار. أما أن الليل الذي يجوز فيه الرمي أي ليل فهي ليست في مقام البيان من ناحيته. إذن هي في مقام البيان فقط وفقط من تلك الناحية لا أكثر. والقدر المتيقن هي الليلة السابقة فإثبات الجواز بلحاظ اللاحقة أشمال من هدي من باب وتعاونوا على البر والتقوى. فإثبات الجواز بلحاظ الليلة اللاحقة يحتاج إلى دليل. فالقدر المتيقن هو الليلة السابقة ولا مثبت للجواز بلحاظ الليلة اللاحقة. هذا الوجه. فإذن هذا سنعبر عنه بالقصور في للقصور في المقتضي يعني الدليل ما يدل أكثر من هذا المقدار فنتمسك بالقدر المتيقن وهو الليلة السابقة. هذا الوجه الأول الذي ذكره. والوجه الثاني الذي ذكره قدس سره قال توجد رواية تدل على أن المقصود من الليلة هي السابقة بعد مو قصور في المقتضي لا 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 هذا بيان. وما هي الرواية؟ وهي صحيحة زرار ومحمد المسلم التي قرأناها في القال في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي. قال أتو قرينة طلع القرينة البس النظارة أتقرين على أن المقصود من الليل هو الليلة السابقة ويضحي فإتك القرينة بالليل ويفيض بالليل. ووجه القرينة هي أن يضحي التضحية إنما تكون ماذا يعني الذبيح يكون ماذا الذبيح يكون هو في الحاض ماذا يكون في الليل، أي في الليلة السابقة وليس في الليلة البعدية، في الليلة ماذا القليل وبقرينة يفيض أيضا يفيض، فإن الإفاضة تكون ماذا في الليلة السابقة وليس في الليلة البعدية، وإلا صار حاله أسوأ. هاي شمال من حدي صار حاله أسوأ منين من الإنسان ماذا العادي. فالمقصود هذا يراد أن منه أن يسهل عليه، فالإفاضة ماذا هي في الليلة السابقة، والذبح وماذا في الليلة السابقة، فإذا يتعين أن يكون الرمي في الليلة السابقة، وإلا إذا في الليلة اللاحقة ويبقى عنده ماذا الرمي فكيف يفيض. فنفس تجويز الإفاضة بعد الذبيح قرينة على أن المقصود من الرمي، قرينة حلوة، هذه قرينة حلوة، قرينة على أن المقصود من الرمي هو الرمي في الليلة السابقة، فإذا بذلك يثبت المطلوب. هذان وجهان تمسك بهما قدس سره. لاحظ أن تتأمل إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.